بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الرحمة المهداة والصفوة المجتباة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صاحب الخلق العظيم الذي أدبه ربه ورباه وزكاه، وإنك لعلى خلق عظيم. نقف هذه الوقفة أيها الأحبة بين جزئين بعد أن انتهينا من جزء عما، وسنواصل في الأسبوع القادم بإذن الله مع جزء تبارك ابتداء من سورة المرسلات. أحببنا هذه الوقفة مع هذا الموضوع العظيم، هذا الموضوع الذي نحتاج إليه دائماً وأبداً، وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال عوامل عدة وأسباب كثيرة، منها استجابة لأمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكيف نأخذ ما آتانا به وننتهي عما نهانا عنه إن لم نعرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ ثانياً، أيضا طاعته، نأخذ هذا الموضوع طاعة لله جل وعلا الذي أمرنا بالاقتداء به والتأثي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولن تستطيع أن تتأسى بأحد إن لم تعرف صفاته وأخلاقه، أن تعرف صفاته وأخلاقه وبهذا تتأسى به. ثالثاً، حاجة المسلم دائماً وأبداً إلى من يقتدي به في شؤون حياته كلها، وأعظم من يقتدى بهم هم الأنبياء عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، ولا شك أن صفاتهم وأخلاقهم هي من ما يجب أن نتعلمه لنقتدي به. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق التي تممها ما التزم به صلى الله عليه وسلم من أخلاق النبوة، من أخلاق عظيمة نحاول أن نتعرف على بعضها، وإلا فيصعب الحصر في هذا الوقت اليسير. اليوم أيها الأحبة، أحوال الأمة كما ترون من الاضطراب والقلاقل والفتن، يحتاج الناس في مثل هذه الأزمات إلى من يثبتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب صحابته أمر قال: لن تراعوا. ومن أشد ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ما حدث في الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الاتجاه، في بعدها بآيات وذكر حالة المنافقين وما أحدثوا من اضطراب، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في إيمانه وأخلاقه وكلامه. فاليوم مع ما ترون من تداعي الأمم وما يحدث في الأمة نحتاج إلى أن نقتدي به، ولا شك أن قدوتنا هو صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا أيها الأحبة، كما ترون حتى في داخل البيوت وفي داخل المجتمع تجد نفوسا قلقة، تجد مشكلات بيتية، تلحظ المشكلات في داخل الأسرة الواحدة. ومن أبرز ذلك مثلا ما نجده ونسمعه معلنا بين فترة أخرى، مثال عملي، كثرة الطلاق، فنسبة الطلاق مرتفعة جدا، لم تحدث أبدا من خلال السنوات التي نعرفها كما حدث في العشر السنوات الأخيرة. أرقام تدل على أن هناك مشكلات كبيرة في داخل البيوت. هذا ما وصل إلى الطلاق، وهناك حالات لم تصل إلى الطلاق ولكنها بقيت كمشكلات. ما نسمعه من تشرد الأبناء ومن لجوئهم إلى دار الأحداث بل والفتيات، وما نسمعه من الأخوة في الهيئات من أسباب هروب كثير من الفتيات، تجد أن السبب هي ما يحدث في البيوت من مشكلات. نحتاج إلى من نقتدي به هنا. فما خلا بيت من مشكلة، ولو خلا بيت من مشكلة لخلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله علينا في القرآن في مواضع: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وأيضا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. جاءت قضايا كثيرة. إذن نحن نتعامل من أجل أن نحل هذه المشكلات عندما ندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، هذا الاضطراب تجد الناس في ارتفاع الغضب والشدة بسبب ظروف الحياة التي نراها في الأسواق وفي غيرها والمشكلات الأسرية وغيرها. نحتاج إلى قدوة في أخلاقنا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مدح الله أيضا من الأسباب، أسباب تناول هذا الموضوع، مدح الله جل وعلا رسوله في مواضع عدة من القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقولون أذن، قل هو أذن خير. هذه العناية بهذه الصفات في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن جئنا نتدبر وإنك لعلى خلق عظيم، نقف معها نستفيد منها نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وأيضا وأخيرا الرد على الطاعنين، الرد على الطاعنين فيه صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما قرأت في هذه النقطة بالذات حول قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال الجنيد وغيره: العظيم الرفيع القدر، الجليل الشأن، السامي المنزلة. وقال آخرون: إذن ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله جل وعلا؟ إذا كان الله جل وعلا يقول عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، هل يمكن أن نلتفت لأي طعن أو مثلبة من أعدائه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإذا بعد هذا المدح العظيم في القرآن صلى الله عليه وسلم، لا يمكن العاقل فضلا عن المسلم المؤمن أن يلتفت لأي ما يقال من شبح حول النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يثيرون قضايا تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومرة يثيرون كذا وذاك، ما بعد هذا الثناء مجال للطعن إلا من كفر بالله والعياذ بالله. إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع. والسورة التي قرأها إمامنا جزاه الله خير قبل قليل عظيمة جدا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها السورة التي قبلها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة أخلاقه تعطينا حصانة ألا نلتفت لما لقول شائن أو طاعن، ومن التفت إليها أو دخل قلبه شيئا منها فلنقص إيمانه وعلمه ولا شك. وإلا إذا جاء من عند الله جل وعلا لا يلتفت إلى غيره. هذه أسباب أشرت إليها لأن الله جل وعلا زكى نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، كما قلت مدحه في مواضع عدة، فزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكى قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عينيه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه جملة وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت له. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكون وقفة هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الوقت لأن الموضوع عظيم ومن الصباح وإلى دقائق مع الأذان، وأنا أحاول أن أختصر في الموضوع، وأختصر ويبقى، وأختصر ويبقى، كالذي يريد أن يغرف من النهر فلا ينقص، بل من البحر فلا ينقص، لأن أخلاقه عظيمة صلى الله عليه وسلم. ولكن إشارات ووقفات مما نحن بأمس الحاجة إليه، مع أننا بحاجة لكل شيء ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سأقدم المقدمات تساعدنا على فهم ما يأتي. فمفهوم الأخلاق كثير من الناس قد لا يدرك ويخلط بين الأخلاق أحياناً والعبادات. ولهذا قال العلماء الأخلاق هي سجايا في النفس، إما جبلية وإما مكتسبة. أما العبادات فلها تأثير في اكتساب الأخلاق، فلا نقول فلان من خلقه الصلاة، لكن نقول إن الصلاة تحدث أخلاقا حميدة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالنهي عن الفحشاء والمنكر وهي مخالفة الفحشاء والمنكر للأخلاق أثر من أثار الصلاة. الزكاة، خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فليست الزكاة نقول هي الخلق، هي عبادة وكلها عبادة، حتى الأخلاق عبادة، لكن من آثار الصلاة أو من آثار الزكاة أنها تطهر الإنسان وتطهر نفسه وتزكيه. أيضا الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب، فإن حاج أو أحد أو جادل فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك نلحظ أن الصوم هو عبادة لكن له آثار عظيمة على الأخلاق. ولذلك من لم يكن له هذا الأثر في أخلاقه لا قيمة لصيامه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. القضية ليست إمساك أو تعذيب للنفس. الحج كما تعلمون يقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انظروا كيف يهذب الحج الأخلاق. وإذا كان فبين صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذه الأخلاق التي وردت أثر آثار العبادة وهلما جرى. إذن هذا نوع من تعريف العبادة. هناك فرق بين الخلق والخلق. ولك ورد حديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الخلق هو الهيئة، هو الشكل، في شكلك وقيامك ووقوفك، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الخلق، انظر إلى خلق الإنسان ومقارنة ولا مقارنة مع خلق حتى أجمل الحيوانات، لا يمكن أن نقارن، فقد خلق الله الإنسان بأحسن تقويم. لكن الخلق هي أفعال وصفات مكتسبة أو جبلية. ولذلك قلتكم جاء الحديث الله ما كما حسنت خلقي مقدمة فحسن الخلق. ولهذا أيضا في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي بعضهم الكافر بأخلاق السيئة بدل أن خلقه على هذه الهيئة العظيمة أن يجعل الصفات تتوافق مع هذه الهيئة رده الله أي هذا القدر الكون أسفل سافلين. فإذن هناك فرق، لأن هناك من يخلط ولو بالله بين الخلق والخلق. وتحدث العلماء كثيرا في معنى، قالوا إن قال الراغب الخلق والخلق في الأصل أي أصل واحد خلق، لكن خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال الطبري الأدب العظيم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مجاهد وعن غيره، بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، اختصرت. ولذلك يقول الجاحظ في تعريف الخلق اصطلاحا الخلق هو حال النفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار. لاحظ، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد كالسخاء، قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. وخلاصة الأخلاق ما عبرت عنه عائشة رضي الله عنها هو الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. وضرب العلماء مثلا بالطفل، أحيانا قد يكون عمره سنة أو سنتين ويكون واحد من مجموعة من الأطفال، تلحظ ويلحظ الأب أو الأم أو المربي أنهم ليسوا كلهم سواء في بعض أخلاقهم، يوجد منهم من فيه عجلة وتو لا يزال صغير، من فيه حمق، من فيه هدوء من صغره، هذا تعتبر جبلة، وبعد ذلك عاد قد يحافظ عليها وقد ينحرف. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهناك مكتسبة، إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يصطبر يصبره الله. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لأنه لحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه في شيء من الغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ربما لو جاءه آخر من أحلم الناس ما قال له هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، يعني صفتين حميدتين عالية، الحلم والأنح. لاحظوا هنا كما ورد في بعض الروايات قال يا رسول الله هل هما خصلتان تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلق الإنسان بخلق ليس فيه؟ فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحة السؤال، أن ممكن أن تكون الصفات والأخلاق جبلة ويمكن أن تكون مكتسبة. قال بل جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا نلحظه في أنفسنا فضلا عن غيرنا، يجد الإنسان فيه صفات في عن نفسه طيبة وخيرة من صغره، وفي صفات تجد بعض الناس يكتسبها فيما بعد. سمعت أحد الأشخاص أكثر من مرة طالب علم يقول ما ضربت أحدا، يعني اعتديت على أحد في حياتي أبدا حتى وأنا طفل. هذه إذن جبلة يعني من صغره. ولكن يقول لما أكبرت أيضا لم أشتكي أحدا في محكمة وفي حق أبدا إطلاقا، بل إنه عرف من صغره، يقول أنا طفل كما يذكر في الثالثة أو أولى المتوسط، كان الناس من حوله زملائه يأتون به يصلح بينهم، وأصلح الآن من المصلحين بين الناس وهو كبير في السن. هذه جبلة هذه. فلهذا إذن هناك قد تكون صفة جبلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد تكون مكتسبة، معناه ممكن أن يعالج الإنسان ما عنده من نقص. وقد يكون فيه صفات كما قلت جبلية جميلة، وقد يكون فيه صفات يحتاج إلى أن يكتسبها. قد يكون الإنسان ليس ذاك السخاء أو ليس ذاك الكرم، لكنه يتعود ويتعلم. أحد الأبناء يقول أبوه أقام مناسبة، يقول فسرتني هذه المناسبة، يعني كما يقال جملتنا. يقول فأرسلت له رسالة، قلت يا بني بيض الله وجهك إذ جملتنا بهذه المناسبة، يعني تقديرا للضيوف. قال لم نكن كذلك يا أبي، ولكنك علمتنا ذلك فأصبحت قدوتنا في هذا. إذن قد يكون الإنسان في أول حياته ليس كذلك، فيصبح كريما سخيا شجاعا. هذه مقدمة في تعريف الأخلاق. ولهذا أيضا ذكر العلماء كابن القيم وغيره، والحديث يطول في هذا الجانب، ولذلك قال ابن القيم فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب، قال يقول ابن القيم رحمه الله قلت يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين، ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه أخلاق مكتسبة، فعلق عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الجانب. من الوقفات وإنك لعلى خلق عظيم، وقفة لغوية لكنها جميلة أعجبتني، ذكرها بعض العلماء. ما قال وإنك لصاحب خلق عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا أن يعلو على الخلق كالجالس على الكرسي، فكأن الأخلاق قاعدة له صلى الله عليه وسلم. ولو قيل الصاحب، الصاحب يكون مقارنا، فكأنه يقول الأخلاق ليست مجرد مقارنة بل هي أساس، وكل شيء له أساس. فإذا كانت أساسه الأخلاق العظيمة فتدل على آثارها، فهذا معنى بلاغي استنبطه بعض علماء اللغة في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإن قال بعضهم معنى آخر. أيضا قالوا قوله تعالى وإنك لعلى خلق نكر يدل على العموم هنا، أي خلق عظيم يتبادر إلى ذهنك فقد اكتسب به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم كما في مدارج السالكين حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. لاحظوا عليها، لاحظوا حتى عبر هذا التعبير ساق وعليها. ما هي أيها الإمام؟ طبعا استنبطها من القرآن والسنة. قال الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أعيدها ثم أفصل هذه كلها. وأيضا ذكر ابن القيم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلق بها بل بأعلاها هذه الأركان الأربعة وإنك لعلى خلق عظيم. ما هي؟ الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أنا أريد عندما أذكر هذه المقدمات وهذه القواعد بل كل الموضوع، كل منا ينظر إلى نفسه، فما يجد من خير وأنتم أهل الخير في هذه الصفات يحمد الله جل وعلا عليها، سواء كانت مكتسبة أو جبلية، وما يشعر من نقص، ونقص طبع البشر يحاول أن يستدرك، فلا يزال أمامه فسحة وفرصة ما لم يأته الأجل. نسأل الله حسن الختام. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال ابن القيم الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة كل هذا أن يحمله عن تعالى عنه. هذا بماذا؟ بالصبر. قال: والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، الحياء رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة ليست تهور، فرق بين الشجاعة والتهور. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى إلى آخر ما ذكره. ولذلك قلنا بتوعى السلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: والعدل الرابعة، قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. فمنشأ جميع هذه الأخلاق، يقول ابن القيم رحمه الله، هي هذه الأربعة. ثم قال في المقابل: ومنشأ جميع، حماك الله منها، حماكم الله منها وحمانا جميعا منها، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة أي المناقضة لأخلاق النبوة على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، ويريه الكمال نقصا والنقص كمالا، هذا الجهل. قال: والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات ويبخل في موضع البذل، وهلم جرى. والشهوة، قال: تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. يقول ابن القيم: الصفة الرابعة من الأخلاق المرذولة الغضب، قال: يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه، وكل خلق من هذه الأخلاق فيها إفراط وتفريط. والحق بينهما في صفات الخير والكمال والجمال. هنا وقفة أيضا تدبرية، أسأل الله أن يبارك فيكم، فأنتم دائما سبب يزيد الواحد علمه بعد جهل، وكذلك الأخوة القائمون على هذا المسجد فهم الذين أيضا اقترحوا هذا الموضوع. هذه الوقفة لم أدركها إلا وأنا أعد لكم، وليت نحن نقرأ القرآن كثيرا ونحفظه أحيانا، لكن ما نقف عند دلالاته. أين هذه الوقفة التدبرية؟ نون والقلم وما يسطر، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظوا، قالوا: نفى عنه الجنون كاملا، ثم أثنى عليه وهو جواب القسم: نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم أول المخلوقات، أقسم الله به. وجواب القسم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الوقفة التدبرية التي استفدتها هذا اليوم لما نفى عنه الجنون وما يشابه الجنون، لأنه في آخر السورة اتهام المشركين له بالجنون كما تعلمون، فقدمها نفيا. والجنون درجات، قالوا: كل نقص في العقل فهو كسب في الجنون، لا نحسب أن الجنون هو المجنون الأعلى، درجات الجنون التي نعرفها. قالوا: كل نقص في العقل فهو نوع درجة من الجنون، لا يرتفع حتى يصل الجنون الكامل، كما أن النوم درجات والصفات درجات، فالجنون درجات، يبدأ من نقص العقل، فنفاه الله عنه. قالوا، ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لاكتمال عقلك كملت أخلاقك. هذه الوقفة التدبرية، لاكتمال عقلك كملت أخلاقك. الثمرة من ذلك، من اللوازم، أن كل نقص في العقل ولو كان يسيرا يحدث خلة وصفة وخلقا مذموما. حقيقة معنى عجيب جدا في التدبر أشار إليها مامي من أحد العلماء. وقال وكل أيضا خصلة ذميمة في الإنسان هي تدل على نقص في عقله. وهذا نحتاج منا أن نراجع أنفسنا. فإذا كل كمال في العقل يورث صفات حميدة. وتذكرون أني قلت لكم في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف تمام صلاتك فانظر إلى بعدك عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ابتعادك عن الفحشاء والمنكر فهو تمام في صلاتك، وبمقدار وقوعك في معاصي نقص في صلاتك، لأن الله قال إن الصلاة الكاملة التامة التي شرع الله لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجدت خللا في صلاتك فأثرها بسبب بعض المعاصي، وإذا وجدت ارتكابك أو وقوعك في معاصي لسبب نقص في الصلاة، لأن الصلاة التامة الكاملة تنهى. هنا إذن نفس المعنى التدبري في سورة نون سورة القلم، أن بمقدار تمام عقلك تكون صفاتك الحميدة. تبدأ بالإيمان وما بعده. ولذلك بعض الناس لاحظوا يقول فلان قد يمدح بعض الكفار يقول ما أعقله، فلان عاقل. القرآن يرده على لسانهم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السحر. فبعض الناس قد يراه الناس يقول هذا عاقل فلان وهو كافر. لو كان عاقلا لأعظم الصفات هو الإيمان. هذه المعاني دقيقة في فهم الأخلاق. ولك أثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم لتمام عقله تمت أخلاقه، ونفى الله عنه الجنون جملة. فكذلك الإنسان يكون. لعلي وضحت ما أريد من هذه الوقفة المؤثرة في هذا الجانب، والله أعلم. وقفة أيضا مع أخلاق الأنبياء وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام ختمها بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ولا ويستحيل عقلا وشرعا أن يحيلنا الله جل وعلا ويأمرنا بالاقتداء إلا بمن كملت أخلاقهم. الآن قد يكون يقول المعلم أو الأب لابنه كن مثل فلان، قد يكون باب الكرم أو باب العلم أو باب من الصفات. لا يمكن أن يقول له هذا إلا يريد منه صفات العلو. ولذلك يذكرون قصة فيها طرافة، لكن حتى أن رجلا عرف بمكانته ومنزلته وعلمه وفضله قال لابنه يا بني ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أكون مثلك. قال لا يا بني أنا كنت أتمنى أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظر الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب، إذن سيكون الفرق بيني وبينك كالفرق بيني وبين علي بن طالب. لماذا ما تمنيت تكون كأبي بكر وعمر وعلي حتى وعثمان حتى ترقى؟ فلذلك وجهنا الله للاقتداء بالأنبياء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء نالوا أعلى الصفات لكن وأكمل الصفات. قد يقول قائل طيب ولقد قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، هذا التفضيل لا ينقص من مقامهم ولا من أخلاقهم ولا من علوهم، إنما هو تفضيل في داخل الكمال. قال العلماء هو تفضيل داخل إطار الكمال، والكمال درجات، لكن كلهم في أعلى مقامات الكمال عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلا يقدح أو يفهم من ذلك أي فهم خاطئ في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل أن يتناول الناس تفضيل الأنبياء، يقول فلان فلان، ولكن مثل بيونس بن متى لا تقولوا إني أفضل من يونس بن متى أو كان صلى الله عليه وسلم. الأنبياء نحن ما نفضلهم، تفضيل الله لهم وبعضهم على بعض لك يقال أولي العزم من الرسل. نعم، هذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى، فنص الله على هذا في القرآن. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء، ولكن القول الراجح أنهم خمسة الذين وردوا في سورة الأحزاب وسورة الشورى أولو العزم من الرسل، لأن نفس الخمسة كلهم وردوا، وهم أيضا قال العلماء الذين يأتون أيضا في حديث الشفاعة، لاحظوا التوافق، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام. فورد نفس الخمسة وردوا في الأحزاب وفي الشورى، وهم أيضا الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الخمسة الذي يأتي الناس إليهم، لكن هذا لا يقدح في مقام غيرهم كلا، فهم أنبياء الله ورسله. نأخذ بعض هذه الصفات لهؤلاء الأنبياء. يقول الله جل وعلا وهو إشارات عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. ولكن يقال حتى في المثل أعظم من صبر أيوب، لأن الله ابتلاه بمرض طويل لم يكن هذا الابتلاء في بعض الأنبياء فصبر، فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأيضا في سورة صد وذكرى لأولي الألباب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا فتجد إذن يقول أيضا عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويقول إن الله يبشرك بيحيى إلى آخر الآية. وقال في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال في إسماعيل أيضا: إنه كان صادق الوعد. وقال لأبيه: ستجدني إن شاء الله صابرا في أعظم مشكل سيذبحه. فيخص الله بعض الأنبياء بالصفة لا لأنها مفقودة في غيرهم، لكن لسبب، فلأن لما جاء قصة إسماعيل أنه سيذبح أبوه فجاء أثناء عليه بالصبر. ولما أيضا أيوب جاء موضوع المرض الطويل الذي أصابه حتى وصل إلى تخلي زوجته عنه، في ليس تخليا منها ولكن هو أشار إلى ذلك في قصة حدثت وذكرها العلماء، وإلا فقد صبرت معه رحمها الله فأثنى الله عليه. الشاهد أن الأنبياء جاءت أخبارهم وصفاتهم، وأثنى الله على إبراهيم، نعم، على حلم إبراهيم عليه السلام. وأيضا قال الله جل وعلا: إنه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، الذي هو يوسف عليه السلام. وقال عن موسى: ستجد إن شاء الله صابرا. وقال: ستجد إن شاء الله من الصالحين. وهلما جرى من هذه الصفات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرنا قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا مستعليا بالقرآن. وقال الله له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وخلاصة الأمر أن صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه كل الصفات، لو جلسنا نعددها ما وصلنا إلى شيء منها، فقد بلغت الذروة. فقد كان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاض لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إن لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه صلى الله عليه وسلم، أي فلتات لسان المقيم معه طبعا، ولا يؤاخره بما يصدر عنه من جفوه، بل يحسن عشرته غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال، كما قال. كل هذا القول ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فليرجع إليه في عند قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صفات عظيمة أشرت إليها ووقفت عندها لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. و أخلاقه في القرآن كما أشرت إلى بعضها، لكن نقف الآن مع آية عجيبة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الآية يا أخوان مليئة وتستحق محاضرة مستقلة ودرسا مستقلا ولا يكفي. هل يوم من الأيام أحد منكم وقف عند هذه الآية في موضعها كيف جاءت؟ جاءت أيها الأخوة بعد قوله تعالى في سياق: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الآيات جاءت آيات فيها عتاب للصحابة وقد وقعوا في أخطاء، كما بين الله جل وعلا نعم في هذا: من بعد ما ثم نعم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما تحبون، لاحظوا ما أراكم ما تحبون. ومع ذلك بعد كل هذه الصفات وهي طويلة لم أقرأها كاملة، في سورة آل عمران قال الله لهم: فبما رحمة من الله لنت لهم. سبحان الله، ما هي هذه الوقفات؟ الوقفات كثيرة جدا، أنه بعد كل هذه الصفات والأخطاء التي وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم، والقرآن ينزل صح أخطاء الصحابة إلى آخر ما نزل، نأخذ هذه الدروس وهذه الوقفات. أولا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فلم ينهرهم، لم يقسو عليهم بعد كل فشلتم وتنازعتم وعصيتم، صفات كبيرة وأخطاء وعفى الله عنهم جل وعلا رضوان الله عليهم. حسن الخلق ولين الجانب، نعم، والبعد عن الغيرة التي يستدعي التفرق الناس. ثانيا انظروا خير الجماعات وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون صحابة، وقعت منهم أشياء، فشلتم تنازعتم عصيتم لكنهم أوابون، لكنهم رجعونا للحق، فيدل على مهما كان أننا لا نستغرب أن يقع ممن حولنا بعض الأخطاء. هذه الفائدة، يعني إذا كان هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع منهم هذه الأشياء، طبعا وقعت من بعضهم، ليس المراد أنها وقعت منهم جميعا. حتى يقول ابن مسعود في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول: لولا أن الله جل وعلا قال ذلك ما كنت أتوقع أن أحد من الصحابة يريد الدنيا، لكن كلام الله جل وعلا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. الفائدة بالنسبة لنا أيضا ما دمنا حول هذه الآية بعد قوله أن نتعامل مع ما حولنا باللين والرفق، أيضا أنه قد يقع أخطاء، لأن نلحظ ونلحظ أن البعض إذا وقع أخطاء ممن حوله من أولاده من زوجته من أقاربه غضب واشتد، وكيف يقع من كذلك؟ يا أخي وقع من خير القرون، هذه أيضا وقفة. ثالثا نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك انظروا إلى معاملته، العجيب من هذه الوقفات سبحان الله. يقول بعض العلماء حول هذه الآية: مراعاة الطبيعة البشرية ومن حولك لا تستدعي مجرد الفظاظة فقط، لأن الله قال فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف؟ قال: فقد تكون تعرف أشخاصا لا يسيئون للآخرين وليس فيهم فظاظة ولا يسيئون بكلامهم، لكنهم قل أن تجد منهم كلمة طيبة أو رحمة مهداة. على لفظ بعض الناس يقولون فلان كاف خير وشره، وما يمكن التقارب. فالله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بترك الفظاظة والشدة، ولا يأمر فقط باللين، يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم، ادعو لهم وشاورهم في الأمر مع ما وقع منهم. سبحان الله، انظروا أخلاق هذه الأخلاق العظيمة. ولذلك من الرحمة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله كما في هذه الآية أنه عفى عنهم أيضا، وأنه دعا لهم صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر أن نقتدي به كذلك في هذه الصفات. ثم فبما رحمة من الله لنت لهم، ليست منك الرحمة، حتى الجبلية التي قلنا عنها بعض الصفات من الله سبحان الله. ونحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك الصفات العظيمة لله جل وعلا، أكمل الصفات لله جل وعلا، هو الذي حسن خلقه، وهو الذي فبما رحمة الله لينه ويثني عليه سبحان الله. الناس يتعودون أن الواحد إذا أحسن على آخر أو إلى آخر من عليه فقال أنا أعطيتك وأنا فعلت، الله جل وعلا يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطاه هذه الصفات. هذا يدل على ماذا؟ ونحن نتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلق الأعلى، على الصفات، صفات الله جل وعلا العليا، له أكمل الصفات جل وعلا. أيضا أننا نحتاج إلى الكلمة الحانية في من حولك مهما كان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان بيني وبين أحد الأشخاص نقاش في الأسبوع الماضي حول تغريدة، فيقول بعض الناس مهما أحسنت إليه قولا وفعلا لا يفيد. قلت هل أصدقك أو أصدق الله جل وعلا؟ وحاشا طبعا، هو من باب الجدل هذا النقاش. الله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، ما قال فقط لا يكون عدو، ولي حميم. لكن المشكلة في الأول الذي ما أعطى ذاته، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأنه لو كان فعلا قد أحسن الإحسان الذي أمر الله به لاختلفت صفة المقابل، ولدي من الأحداث والقضايا والله ما يثبت هذا الأمر، أن يكون إنسان بينه وبين شخص عداوة فيحسن إليه ويدفع بالتي هي أحسن ينقلب. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض الصحابة كان أبغض الناس إلي رسول الله، أبغض الناس، فما أمسى المساء إلا وهو أحب الناس إلي. لماذا؟ ذكر صفة الإحسان، إحسان بالمال أو بالكلمة فقط، فإذا هو أحب الناس. وممن ذكر هذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال كان نشد الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو رأيته في ذلك الوقت لفعلت وفعلت، فما هو إلا أن يقول أحببته، حتى إنني من حبه ومهابتي لا أستطيع أن أرى وجهه، ولو قيل لي صف محمد ما استطعت أن أصفه، لمحبتي له ومهابته ما يستطيع يضع عينه بعينه. ويقول كان من أبغض الناس إلي. إذن أمامنا الأحداث الواقع، وما بعد كلام الله شيء، ادفع بالتي هي أحسن. والله لو تركنا وخلقنا هذه الأخلاق أيها الأحبة مع كل من خاصمنا لتغيرت أحوال الناس، لكن الشيطان له مداخل كما بيّن القيم في الغضب وغيره. فأيضا قال العلماء انتظمت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظم أخلاق غيره بهذه الآيات. واحد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اجعلوها منهج، نجعلها منهجا لنا. ثانيا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثالثا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعود مرة أخرى لهذه الصفات النبوية، أننا نحتاج لهذه الآية العظيمة، يقول الله فيها فبما رحمة من الله لنت لهم، وهي مثل عملي لقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنا وأنت أخي الكريم ومن يسمع، نحتاج إلى هذه الآية مع أنفسنا. شهدت قصة فيها نوع من الطرافة، طالب علم عرف بحسن مراعاته للآخرين مهما فعل، فيقول له أحد المشايخ وكنت حاضرا، قال يا فلان أنا متعجب من مراعاتك لمشاعر الآخرين. قال لا لا تعجب، والله إنني أراعي نفسي أشد من مراعاتي للآخرين. قال تراعي نفسك؟ قال نعم راعي، لأن نفسي إذا لم أراعيها قد تنفرد مني، قد تنطلق مني، فلا أشد عليها إلا بالواجب، بالأمر والنهي الواجب. ما عدا ذلك، وهذا ورد في أحاديث صحيحة، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض. إذا كنت تقرأ القرآن وشعرت أنك تتثاوب لا تقرأ يا أخي الكريم. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليركض أو فليقعد، المقصود مراعاة النفس. هنا نحتاج إلى أن نكون لينين مع أنفسنا، وهذا قد يستغربه البعض، فكثير من وقد تتبعت هذه المسألة الذين يصابون بانفصام الشخصية أو العقد النفسية لم يحسنوا معاملة أنفسهم. نعم أعيدها مرة أخرى، وتتبعت هذا الموضوع منذ سنوات، الذين حماكم الله يصابون بانفصام الشخصية وهي أعلى درجات الانفصام، تصل إلى درجة الجنون، أو العقد النفسية وهي درجات من أعظم أسبابها أنهم لم يتعاملوا جيدا مع أنفسهم. وكلمة هذا طالب العلم يقول والله إنني أراعي نفسي أخذا بالقرآن والسنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خوفا من أن تنفلت مني، لأن النفس إذا انفلتت ما تملكها، هي راعيها يهدئها، لا يجبرها على شيء إلا إذا كان واجبا أو نهيا عن منكر. أيضا يحتاجها الإنسان مع إسرافه. أحبتي، ألم أقول لكم في أول حديث المشكلات في البيوت كثيرة جدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. نحتاج إلى أن نراعي هذا الجانب اللين والرف مع أهل بيتنا، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأب مع أولاده. والله يا أحبتي إذا أخذنا بهذا الجانب سنجد عجبا في داخل بيوتنا من الراحة مهما كان أبناؤك. يقول شخص من الأشخاص لعدد من الأبناء ويختلفون في البر، يقول بعضهم قد ينقص قد يقصر، هذا موجود في أكثر البيوت، يقول كنت أتعامل معهم ما لم أتعامل مع الذين يبرون، فوالله أصبحوا من أشد أبناء برا، لأن لما يكبروا يدركوا ويعرفوا. فهذا معنى جميل جدا. إذن هذا أن نتعامل يا أخوان مع أسرنا، فإذا تعاملت الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته وغيرهم بهذا. دائما أقول للأخوات لما تذكر لي مشكلة أقول اسمحي لي، أنا لست قاضيا لكن قد تكوني أنت السبب، لأني ألحظ من كثير قالت وأنا أنصحهن والله بهذا الكلام، أغلبهن لو أقول لكم تتعدت النسبة عندي، أنا أحب الأرقام، 90% كل واحدة تطرح المشكلة ثم تقول أنا ما قصرت معه بشيء، مرة ما قصرت معه بشيء، لو ترك القطع ليلا لنام، لأن كلمة ما قصرت معه شيء شيء نكرة في سياق النفي، يعني لا شيء قليل ولا كثير. من يقول هذا الكلام؟ حتى الرجل لو قال هذا الكلام قلت تكذب، ما قصرت بشيء. فهذا خلل يحدث المشكلة، يحدث المن، تبدأ تكبر المشكلة. فلهذا عندما نتعامل إذن ولو كنت فبين رحمة من الله لنت له. أيضا إذا نحتاج إلى هذا الخلق مع أهلنا، ولذلك حتى مع أولادنا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأقرع بن حابس كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووجد النبي يقبل الحسن رضي الله عنه وهو صغير، فقال الأقرع رضي الله تعالى إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. هذا حديث صحيح. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لا يرحم من لا يرحم. وفي بعض الألفاظ في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم جفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فعلا بعض الناس لا يقبل أولاده، هذا إذا التعامل حتى مع الأطفال مع الصغار مهم جدا. أيضا نحتاج إلى هذا المنهج في هذه الآية العظيمة في سورة نون وكذلك في سورة آل عمران، يحتاجها الإنسان في دعوته. هذا موضوع يحتاجه الدعاة الحقيقة، وكلنا دعاة. لا تفهموا من كلامي عندما أقول الدعاة أن الدعاة الشيخ فلان الشيخ، كلكم دعاة الإنسان قد، لكن أحد يدعو بلسانه وأحد يدعو بقلمه وأحد يدعو بأخلاقه، وقد يكون من أعظم، ونحن باب الأخلاق أعظم أبواب الدعوة هو الأخلاق. والأخلاق لا تحتاج أحيانا إلى مزيد، أن يكون إنسان فصيحا أو متكلما. وكم أسلم من الناس بسبب أخلاقهم. ولكن يقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال ولا على علم عظيم، بل قالوا ما أمر الله بشيء مثل ما أمر قل ربي زدني علما، مع أنه لا شك أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن الخلق هو العظيم. فلهذا أن الإنسان يحتاج إليه في دعوته. وأعجبني استنباط بعض العلماء ومر معنا هذا الموضوع في سورة النازعات، قال لن تجد إنسان أسوأ خلقا من فرعون أبدا. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وجاء رجل لأحد الخلفاء وقال إنني متكلم معك وناصحك وسأغلظ عليك، قال لا 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 تغلظ عليه، فوالله لست أنت أفضل من موسى ولا أنا أسوأ من فرعون، لا ترفق بي. فلذلك الإنسان عندما يترفق في المدعو بلطف وبإحسان يجد الإجابة، يجد قبول الناس. فنحن في دعوتنا نحتاج، بل أشد من ذلك أن الناس أحيانا دون أن يدعو مجرد أن يجدون أخلاقه أخلاق جميلة يؤمن به. وكثير حدث هذا في الغرب، تسألهم لماذا أسلمت؟ قال عندنا جار مسلم وجدنا أخلاقه، لم يتكلم معه ولم يدعو يوما من الأيام، فبسبب أخلاقه في وفائه بالوعد في دقته أسلم. ولهذا لفتة جميلة ذكرها أحد العلماء، يقول لو أخطأ أحد هنا الإنسان بين في مجتمعه قالوا أخطأ فلان، لكنه لو أخطأ في بلاد الغرب مثلا أو بلاد الكفر قالوا أخطأ مسلم. فهنا ينسب، إذن سأقف للأذان، ينسب إلى الإسلام خطأك. أقف مع الأذان وأكمل بعدها إن شاء الله. إذن أقول نحتاج إلى الرفق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مؤسساتنا، أيضا في مؤسساتنا وأعمالنا، لأنه يلحظ الحقيقة أن بعض المسؤولين سواء في مؤسسة خاصة أو عامة أو رسمية قد يكون في شدة وغلظة على أصحابه. فائدة استفدتها من أحد المتخصصين جميلة جدا في القيادة، يقول القيادة في الحب والمهابة أعظم من القيادة بالخوف. فبعض الناس يرى أنه يقود الناس بالقوة وبالخوف وبالبطش، لا، إنما إذا كان في الحب والمهابة هو أعظم وسائل التربية والقيادة، وبخاصة في داخل البيوت. ولذلك أعلى درجات الإيمان كما تعلمون وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يوم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. يوم من الأيام أرسل لي شاب وقال أنا أعصي وأتوب وأتوب وأعصي، هل تدلنا على طريق فعلا أقلع؟ قلت له سأسألك بالله، لو كنت في معصية ثم دخل واحد من أقاربك ماذا تفعل؟ قال أعوذ بالله سأقلع فورا. قلت طيب لو دخل أحد المشايخ؟ قال أعوذ بالله يعني أعمله يراني سأقلع فورا. قلت من باب النظر التنظير طبعا يسمونه من باب الجدل، لو دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعوذ بالله والله ما أفعلها. قلت طيب الله سبحانه وتعالى يراك. الله سبحانه وتعالى يراك، كل هؤلاء تقلع والله يراك ولا تقلع. قال خلاص بس خلاص انتهيت انتهيت. فإذا التصور الآن بعض الناس حقيقة في شدته وقسوته وغلظته على من تحت يده، ويرى أنه ما يكمن أن يصير مدير ولا مسؤول إلا بالشدة والغلظة والقوة. لا، إنما بالحب بالمهاب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان محبوبا مهابا صلى الله عليه وسلم، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أستطيع أن أراه، ما أستطيع أضع عيني في عينه. كانت له مهابة عظيمة مع أنه ما ضرب أحدا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى. أيضا قالوا يحتاجها العلماء، يقول العلماء أيضا حول هذا الآية، يحتاجها السياسي في سياسته والملوك الرؤساء في قيادة شعوبهم، أن يكون للرئيس أو للملك أو للسلطان مهابة ومحبة. نعم بعض الناس لا ينفع معه إلا العقاب، لكن العقاب في بابه. هناك من الفرس اشتهر بعض ملوك الفرس القدامى، لا الفرس المعاصرين، اشتهروا بالحكمة، فكانوا من حكمهم قالوا أساس الملك العفو، ويقولون لأن تخطئ في العفو خيرا من أن تصيب في العقوبة. ولك جاء ادرع الحدود بالشبهات، تدرع الحدود بالشبهات. نعم هناك الناس لا ينفع لهم العقاب، ولك جاء باب التعزير وجاءت باب الحدود، والحدود ما في مجال ولا تسامح فيها، والتعزير يختلف من شخص. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كما ورد في الحديث. فقيادة الناس إذن باللين والرفق والصبر. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاه، سواء داعية أو مسؤول أو أمير أو وزير أو غيره. الذي يخالط الناس سيجد من الناس شدة. هكذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل ويقول أعطني من مال الله لا تعطيني من مالك، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي من يجره حتى أثر في صفحته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يقول أعطني، فيلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ثم يقول أعطوه. فيلد من الناس فيهم الجفاء وفيهم الغلظة، لكن يحتاجون إلى رفق من كل أحد: الأب في بيته، المسؤول في مسؤوليته، المدير في مدرسته، الوزير في وزارته، السلطان في سلطانه، نحتاج إليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قاعدة ثابتة، طبقها في البيوت، طبقها في المؤسسات، طبقها في حتى إمام المسجد. قد يكون بعضهم عذاب على الجماعة، نعم، وإن كان إمام مسجد، لا أعمم الحكم، لكن يوجد. يجب أن يكون رفيقا سهلا هينا لينا متخلقا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لا ينفضوا من حولك، نجد هذه الصور العملية عند النبي صلى الله عليه وسلم. صبحة مشرقة من حياته، النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند أحدى زوجاته، ولعلها عائشة، هي عائشة، فأحدى زوجاته أرسلت له طعام في صفحة، فالغيرة موجودة حتى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ملكت هي جالسة الآن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الطعام من زوجة أخرى، فغضبت وضربتها فسقطت وانكسرت وتناثر الطعام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غضب؟ هل تكلم؟ قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ماذا؟ ثم قام يضرب الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ عنده صحفة سليمة ويضع فيها الطعام، ويقول: صحفة صحفة وطعام بطعام، ويعطيها الخادم بدون أن يتكلم عن المرأة بشيء. تنظير سهل لكن التطبيق صعب إلا من وفقه الله جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عليه، يريد حق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة أن يضربوه. كيف يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. اللي واحد يريد شيء، إذا كان أحد يريد منك شيء فقد يغلظ عليك واستع صدرك، فمعه حق. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنة. نعم، قالوا: يا رسول الله ما رأينا، ما عندنا مثل سنة في أحسن يعني. قال: أعطوه. فإن فيقول أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذا معنى عظيم. وبالمناسبة قد يسأل سائل يقول واحد أقرض مثل 1000 ريال وليس بيني وبين اتفاق لأني أرد 1000 ريال مثلا، ولكن لما صبر علي رأيت أني أعطي 1500 ريال، هل هذا ربا؟ فنقول إذا لم يكن شرط ولا عرف، لاحظ، ولا هو ينتظر اتفاق عرفي فأعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل بكرة بكرتين، فالربا إذا كان متفق عليه أو كان في اشتراط أو عرف، أحيانا يصير في عرف فيتحول العرف. ولذلك يقول ابن القيم الشرط العرفي كالشرط الوضعي، قاعدة جميلة، الشرط العرفي كالشرط الوضعي، هذه فائدة أخرى أيضا. فيقول أنس رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، نعم مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفتك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فأمر له بعطاء. ونجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أول أيها الأخوة، وهذه والله من العجب، قبل بعثته، ثم لما بعث وجاء لخديجة رضي الله عنها يشكو لها زملوني زملوني دثروني دثروني، ماذا قالت خديجة رضي الله تعالى؟ تأملوا هذا الحديث الصحيح، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق كما في البخاري. لاحظوا أين الشهادة، كلها صفات أخلاقية. ما قالت أنك تعبد في غار حراء وأنك لم تسجد لصنم ولم تشرب الخمر، وهو فعلا كذلك صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأشياء، لا، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت هذه الصفات أعيدها، نعم إنك لا تصل الرحم، صفة هذه أخلاق، وتحمل الكل إنسان تعينه وتكسب المعدوم تساعده وتقرئ الضيف وتعين على نائب الحق، هذا لا يخزيه الله، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال أف قط، ما قال لي أف قط، نعم، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا، في البخاري 10 سنين. طيب كل واحد منا يرجع إلى السائق عندها والخادمة والخادمة، ما نهره، ما قسى عليه، أنا ما أقول ما ضربه، هذا شيء آخر. بعض الناس والله مع كل أسف قلت لهم هذا الكلام، قال أنت تدري أن لو فعلنا هذا ساءت أخلاقهم، لو فعلنا مع الخدمة أو مع بعض من عندنا ساءت أخلاقهم. أعطيكم قصة المأمون، مع أن المأمون تعرفون نصر الاعتزال، لكن أخذ جانب معي. يوم من الأيام نادى يا غلام يا غلام، مملوك خادم مملوك، كان الغلام يأكل، قال أنتم ما تتركوننا؟ إن كنا نائمين قلتم يا غلام، وإن كنا نأكل قلتم يا غلام. يقول لمن؟ للمأمون. المأمون من هو المأمون في ملكه وسلطانه وقوته؟ فسكت المأمون ثم قال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاقهم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاقهم، والله لن تسوء أخلاقنا من أجل أن تحسن أخلاقهم. حقيقة عجيب، يعني يقول لو نهرته وقسوته سيمشي صح، لكن يقول هذا سوء خلق، ومع ذلك أبدا. ماذا جاءت خادم مرة لأحد السلاطين معه مرق له، فعثر فانكب عليه فغضب، طبعا المرق ينكب على الأمير ولا على السلطان ولا على مباشرة، هذا فقيه هذا الخادم، نعم، فبدأ يخاطبه، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. هو أصب عليه مرق، هو أقصى ما يطمع أنه بس ما يعاقبه، لكن مباشرة ألهم الله والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظ، خلاص كلام الله. قال والعافين عنه، قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال إذن فأنت حر. إذن نحتاج إلى هذه الأخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا أيضا في البخاري. وقد شهد له أعداء صلى الله عليه وسلم، وشهادات الأعداء والحق ما شهدت به الأعداء. وحتى قبل بعثته كان يسمى الصادق، فكيف إذن بعد بعثته؟ بل يسمى الأمين في قصة الحجر. الأمين جاء، الأمين جاء، الأمين، فرحوا به. فكيف إذن بعد بعثته وهم كفار؟ يقول: من هو فرعون هذه الأمة؟ من هو؟ أبو جهل. يقول له أبو جهل: والله إنا لا نكذبك، والله إنا لا نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به. حيلة شيطانية طبعا، لكنه يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن يقول كذبا. أيضا أبو سفيان قبل إسلامه مع هرقل، نعم، لما سأله هرقل عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه. يقول العالم الأمريكي مايكل هارث: إن محمدا، نقول صلى الله عليه وسلم، كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. ثم يقول: إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية في تاريخ البشرية جمعاء. هذا يقول أمريكي كافر. هكذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند غلام يهودي يخدمه لما كان اليهود في المدينة، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، نظر إلى أبيه هو على دين اليهود، فقال له اليهودي: الأب أطع أبا القاسم. فأسلم، ثم أسلم الروح هذا الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن حسن الخلق يكون أيها الأخوة مع الناس جميعا. وقولوا للناس حسنا، سبقا بينت، ما قال قولوا للمؤمنين حسنا للصالح، وقولوا للناس حسنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نعم، وإلى غير ذلك من الآيات. وقضية الولاء والبراء هناك خلط فيها، فيها الإحسان لا يمنع أن تكره دينه، المحارب تعاديه. وقعنا في طرفين، إفراط أو تفريط. ناس يأخذون هذه الآيات ويتنازلون مع أعداء الله ويضيعون معالم الولاء والبراء ويطالبون بمعايشة الكفار دون حواجز، وآخرون يعتبرون كل كافر مجرد أنه كافر، وهذا خلل. كيف نكسب الأخلاق الحميدة أيها الأخوة؟ باختصار: تصحيح العقيدة، فالعقيدة الصحيحة تهذب أخلاق الإنسان. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ العقيدة الصحيحة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي، عقيدة منهج السنة والجماعة، تصحح أخلاق الإنسان. ولذلك فالأخلاق جزء من العقيدة. أيضا أن العبادات كما قلت لكم قبل قليل، كل عبادة وذكرت لكم مؤثرة في الأخلاق. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تؤثر في الأخلاق. فالتزام بهذه الأركان كما أمر الله تؤثر في أخلاقنا. والآيات ذكرتها في أول تدبر القرآن، تدبر هذه الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وإنك لعلى خلق عظيم. تدبر القرآن من أعظم وسائل أصلح الاقتداء بالأنبياء وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، اجعل لك قدوة وهو صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به. قد تقول: كيف ومن يقتدي به؟ مثلا أنا أعرف شخص يقول: والله ومن فضل الله وبشهادة من حوله تحسنت أخلاقه بشكل عجيب. بسبب ماذا؟ قال: وجدت من أشد الناس المعاصرين الذين عرفتهم وشاهدتهم حرصا على السنة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول: فجعلته قدوة فارتفعت أخلاقه. لا شك أن ولا نزكي على الله كانت أخلاق الشيخ عبد العزيز يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال، لأن الوقت كما تلاحظون مثال، نقول يقول إذا صار علي أساء إلي الإنسان، يقول مباشرة أقول لو أسيء للشيخ بن باز ماذا أفعل؟ يقول والله ما أتردد أن الشيخ سيسامحه، فيقول فأسامح. بل قال والله وصل الأثر إلى أنني في أول حياتي وقيادة السيارة يقول صدمني أناس والمرور يحكم عليهم 100%، فيقول دفعوا مبالغ لإصلاح سيارتي. راح انتهوا خلاص ذهبوا، يقول ما أعرفه. يقول والله أني قدرت المبالغ التي دفعوها وتصدقتها بالنية عنهم، وهو أمر انتهى وذهب وخلص. يقول بعد ما تأثرت بالشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد العزيز متأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحريصا على التزام سنتنا، إذا لما نجعل صلى الله عليه وسلم قدوتنا وننظر هؤلاء الصالحين ونقرأ كتبهم تتغير أخلاقه. قيل للأحنف بن قيس، الأحنف الذي في حلم أحنف في ذكاء ياسي، من أين تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم، وذكر قضايا عن قيس بن عاصم وفي حلمه عجبا، لأن الوقت لا يسعفن. إذا لما تكون لك قدوة لك بإذن الله يساعدك على هذا. أيضا التدريب، تدريب النفس، فحتى الأخلاق تحتاج إلى تدريب. ومن يتصبر يصبره الله، إنما الحلم بالتحلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. فإذا يمكن تتغير أخلاق الإنسان في هذا الأمر. ومن أعظمها سؤال الله جل وعلا، إلجأ إلى الله أنك اللهم كما في الحديث حسنت خلقي فحسن خلقي. إلجأ إلى الله سترى تغيرا في حياتك وتحسنا، إن كنت على خير وأنت كذلك بإذن الله تزداد وترتفع في مقام الأخلاق، أخلاق النبوة. وإن كان عندنا نقص ولا نخلو فنحن بشر، تزول بإذن الله التوجه إلى الله جل وعلا. وأخيرا علو الهمة، هذه كلها وسائل تحسن الأخلاق، الصبر، الموعظة، التواصي بين الزملاء، القدوة الحسنة، مصاحبة الأخيار، اللجوء إلى أهل العلم، إدامة النظر في السيرة النبوية وقراءة سير الصحابة رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك من الأسباب التي فعلا تكون مؤثرة بتغير أخلاق الإنسان. أسأل الله الذي حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل قدوتنا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.